الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس الخامس من دروس شرح كشف الشبهات. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الشبهات التي ذكرها من يشرك بالله سبحانه وتعالى ويعبد الأولياء والصالحين. ذكر له بعض الشبهات، والشبهات التي ذكرناها في الدرس الماضي هي أهم الشبهات بالنسبة لهم، ويوجد أيضا بعض الشبهات الأخرى ذكرها المؤلف رحمه الله. ومعنا اليوم واحدة من هذه الشبهات، وهي قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. بس هذه الشبهة، ما هي شبهته؟ يقول لك أنا أعبد الله وحده بس. طيب، وما هذا الشيء الذي تفعله أنت مع الأولياء والصالحين؟ تلجأ إليهم، تدعوهم، تستغيث بهم، تستعين بهم في أشياء لا يعلم لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وهم أموات. تستغيث بهم وتستعين بهم وتلجأ إليهم في أشياء لا يقدر عليها إلا رب العزة تبارك وتعالى، وهم أموات. وتذبح لهم وتتقرب إليهم بأنواع القرب من النذر وغيره. تفعل كل هذا وتقول لا أعبدهم، كيف هذا؟ وتقول بأني أعبد الله وحده، كيف؟ فقل له، الآن أجبه أنت، أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله. إذن هذه المقدمة المفروض هو مسلم بها، لأنه هو يقول لك أنا لا أعبد إلا الله، والله سبحانه. إذن الله سبحانه وتعالى قد أمرك بأن تخلص العبادة. إيش يعني؟ يعني أن تعبد الله سبحانه وتعالى، تتقرب إليه بأنواع القرب، وأن تجعل هذه العبادة خاصة به ولا تصرفها لغيره. هذا معنى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص، واعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن لابد العبادة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها لغير الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن أنت تقر معنا بأن يجب علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى، وأن نجعل العبادة خالصة له، ولا نصرف منها شيئا لغيره. طب وين محل الخلاف بينه وبينك؟ ما هي العبادة؟ هذا هو محل الخلاف الآن. طيب، الآن قال: فإذا قال نعم، لأنه هو يقر بهذا، فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، وهو إخلاص العبادة لله، وهو حقه عليك. أظهر لي، أنت الآن تقول بأني لا أعبده، وأن هذا الذي تفعله مع الأولياء والصالحين ليست عبادة. طب بين لي أنت العبادة التي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة له، إيش هي؟ قال: فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يعني إذا كان لا يعرف حقيقة العبادة التي يجب إخلاصها لله فبينها له أنت. ما هي حقيقة العبادة؟ كل ما أمرك الله تبارك وتعالى أن تتقرب إليه به فهو عبادة. فما أمر الله به من الدعاء والخوف والرجاء والصلاة والخضوع والحب والتعظيم لله تبارك وتعالى، هذا كله من العبادة. الخوف والرجاء والتوكل والدعاء والذبح والنذر، هذا كله عبادات. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بها، فقال ادعوا ربكم، فأمر بالدعاء له. إذن نحن ندعوه، نتقرب إليه بهذا الدعاء ولا لا؟ نعم، طاعة له، خضوعا وتذللا له بهذا الدعاء. فإذا قال لك الدعاء ليس بعبادة فقل له: الله تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واضحة ولا مش واضحة؟ وضوح الشمس. إيش قال؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمرك بإيش؟ بالدعاء. وقالك إذا دعوتني أستجيب لك. ثم قال إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة ولا لا؟ عبادة، قربة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن دعائي، الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما بدعائه، هذه عبادة. فيجب أن تكون لله وحده وأن لا يصرف منها شيء لغيره. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباد. دعاء مخ العباد ضعيف، لكن هذا الحديث يغني عنه. الصحيح الدعاء هو العبادة، فجعله عبادة عليه الصلاة والسلام. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بدعائه في آيات كثيرة، منها هذه التي ذكرها المؤلف: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وأثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يدعونه، فقال يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال ويدعوننا رغبا ورهبا. فأمر بالدعاء وأثنى على عباده بأنهم يدعونه، وسمى الدعاء عبادة. قال فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله تعالى؟ طبعا خلاص، فلا بد أن يقول إيش؟ نعم، بناء على الأدلة واضحة صريحة. قال والدعاء مخ العبادة. قلنا الحديث هذا ضعيف، لكن الصحيح حديث الدعاء هو العبادة. فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، يعني دعوت الله سبحانه وتعالى وتضرعت إليه أن يكشف عنك الكرب، أو أن يمن عليك بنعمة من رزق، من ولد، من مطر، غير ذلك، ثم أتيت إلى ولي ها ودعوته بنفس الدعاء وبنفس الطريقة، إيش يكون هذا؟ شرك ولا مش شرك؟ ألا تكون عندئذ قد فعلت عبادة تقربت بها إلى الله، وأخذت هذه العبادة وتقربت بها إلى هذا الولي؟ ألم تكن في هذه الحالة قد أشركت وعبدت غير الله معه؟ هذه هي النتيجة. قال إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، أي واحد من الأولياء الصالحين، صرفت له نفس الدعاء، هل أشركت في عبادة الله غيره ولا لا؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له، قال الله تعالى فصلي لربك وانحر، انتقل إلى أمر آخر غير الدعاء. الآن الدعاء تقرر عندنا، انتهى أمره. الدعاء عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قد أمر الله سبحانه وتعالى به وسماه عبادة وأثنى على الذين يدعون، هذا كله يثبت لك أنه قرب نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بدعاء المسألة. هذا بالنسبة للدعاء، وهو نوع من أنواع العبادة. نوع آخر الآن يريد أن يتحدث عنه، قال فلا بد أن يقول نعم. فقل له، قال الله تعالى فصلي لربك وانحر، أمر هنا بماذا؟ بالصلاة وبإيش؟ وبالنحر. النحر مثل الذبح. قال فإذا أطعت الله ونحرت له، أتيت بجمل ونحرته لله سبحانه وتعالى، تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى طاعة لله، لأنه أمرك بماذا؟ بالنحر. إذن أمرك بالنحر فهو عبادة، وأنت تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. هل هذه عبادة؟ عبادة ولا مش عبادة؟ طبعا عبادة، أمر الله سبحانه وتعالى بها، وأنت تفعلها خضوعا وتذلل لله سبحانه وتعالى وطاعة له. قال فلا بد أن يقول نعم، فلا بد أن يقول نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. إذن الذبح يكون لله ولا لا؟ وحده ولا لا؟ واضح، واضح جدا. يعني الذبح عبادة وقربة، النحر قربة، عبادة لله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله شرك. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. نفس الذي فعلناه ونفعله نحن مع الله سبحانه وتعالى هو يذهب ويفعله مع الولي، هذا هو الشرك. نحن عندما نريد أن نتعبد ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كيف نتقرب؟ ندعو الله سبحانه وتعالى ونخضع ونتضرع له ونذبح له وننذر له تبارك وتعالى، وغير ذلك، خوف، خضوع، توكل، كل هذا لله سبحانه وتعالى. طيب نذهب ونفعله لغير الله، إذن أشركنا مع الله غيره، الأمر واضح. هذا معنى الشرك، وهذا معنى صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، نعم هؤلاء كانوا يعبدون كما تقدم معنا، كانوا يتقربون إلى الأنبياء وإلى الملائكة وإلى الجن وإلى الأصنام وغير ذلك. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ يعني هذا ما كانوا يعبدون، كيف كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان؟ كانوا يدعونها ويذبحون لها ويتضرعون لها، وهذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل كبير جدا وكثير، أنهم كانوا يفعلون العبادة لهذه الأصنام بهذه الطريقة، الأصنام والملائكة وغيرهم. قال فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده، هم يقرون بأنهم عبيد لله سبحانه وتعالى وتحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة. دعوا هذه، دعوا الأولياء والملائكة والجن وغيرهم، كانوا يريدون إيش؟ يريدون الشفاعة كما تقدم. وهذا ظاهر جدا، يقول المؤلف رحمه الله هذا أمر واضح وجلي للغاية. هنا طيب، قال بعد ذلك انتقل إلى شبهة خامسة. قال الشيخ رحمه الله فإن قال أتنكر شفاعة الرسول وتبرأ منها؟ هذه يعني الآن عبارة عن تشغيب هذه وتشويش، خلاص خصم الآن في الماضي والآن انتقل إلى هذه، كانوا يقول لك الآن أنت عندما تنهاني عن عبادة الأولياء وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه والتضرع إليه كأنك تنكر أنه يشفع لي، فأنا أفعل ذلك معه لأنه يشفع لي. هكذا يوهم الآن في سؤاله، فيقول لك أتنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ إحنا مشكلتنا مش مع إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس النهي الذي ننهاك عنه هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كونه لا يوجد شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، الشفاعة موجودة ونقر بها، لكن لها شروط، لها شروط. وعندما تريد الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطلبها بعبادة غير الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، لا، هذا ما كان يفعله كفار قريش مع أوليائهم. إذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالتوحيد، هكذا أطلب الشفاعة إذا أردتها، تطلبها من الله سبحانه وتعالى وبالتوحيد، هكذا تكون الشفاعة، ما تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم وبعبادته وتضرع إليه، هذا شرك. قال فقل له لا أنكرها، إذا نحن لا ننكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي حق. قال ولا أتبرأ منها، نعوذ بالله أن نتبرأ من شيء ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة. قال بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، هو شافع وربنا سبحانه وتعالى سيشفعه في الخلق، هذا أمر مقرر. وأرجو شفاعته، نحن نرجو جميعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، نحقق التوحيد فنرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى، الشفاعة لله. إذن تطلب من؟ من الله سبحانه وتعالى. قال كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله. إذن هذا شرط، شفاعة مملوكة لله سبحانه وتعالى وليست كشفاعة الخلق فيما بينهم. شفاعة الخلق فيما بينهم عندما تريد واسطة عند شخص تذهب تأتي بآخر، سواء كان أذن أم لم يأذن، رضي أم لم يرضى، مش مهم، تأتي بالآخر هذا من أجل أن يمون عليه ويتوسط لك وتأخذ حاجتك، وهذا الشخص الثاني يذهب معك حتى لو ما أذن ذاك ولا رضي، يغصبه على الشيء ما في مشكلة، لأن له مصالح أو غير ذلك تضطره إلى أن يقبل. هذه الشفاعة التي بين الخلق، لكن هذه ليست عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الشفاعة عنده مشروطة بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا لابد من إذن الله سبحانه وتعالى، إذا لابد أن يأذن للشافع أن يشفع. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لا يستطيع أن يشفع إلا أن يأذن الله له. الله له قال: ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الموقف لما يريد أن يشفع يذهب يأتيه الناس ويقول يشفع لنا، فيذهب إلى النبي إلى الله سبحانه وتعالى ويسجد ويدعو بدعوات ويسبح إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له حتى يشفع، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الثاني وهو الرضا، عن المشفوع أن يشفع فيه. الرضا عن المشفوع أن يشفع فيه، يعني قد بين لك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة: من أحق الناس بشفاعتك؟ فقال ذكر أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو مخلصا، هذا هو الذي يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الثاني هو رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه أن يشفع فيه، والله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشفع في مشرك صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، حتى ولو صرفها للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطلب شفاعته، لا يرضى بهذا أبدا. الذي يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الموحد، فأنت تحرص على الشفاعة بالتوحيد وبطلبها من رب العزة تبارك وتعالى الذي يملكها. قال: وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة تكون لأهل التوحيد، أما الكفار فلا شفاعة لهم، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. إذن ممن تطلب؟ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، تطلب من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله سبحانه وتعالى. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا، يعني تدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم شفع في نبيك، ما في مشكلة. أما لا تذهب وتدعو النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشفع لك، هكذا لا فرق بينك وبين المشركين، مشركيك قريش. المشكلة ليست في كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع، نحن نعلم أنه يشفع، لكن المشكلة أنك طلبتها ممن لا يملكها أولا، ثانيا أنت عبدته كي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قال: تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا، هكذا يكون طلب الشفاعة. فإن قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الشفاعة فالجواب قال أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة، يعني نسلم لك بالجزء الأول الذي ذكرته. قلت النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، قل لك نعم قد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، تقول وأنا أطلبه مما أعطاه الله، ونقول لك وقد نهاك الله سبحانه وتعالى عن هذا. إذا نسلم بالأول ونمنع الثاني. قال أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله أحدا. وأنت عندما تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتطلبها منه، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون، الأفراط اللي هم الأطفال يعني، والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ يعني هل تطلب الشفاعة أيضا من الأطفال ومن غيرهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله. إذن هذا هو رد هذا الذي ذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. وهذه شبهة أخرى ردها أيضا المؤلف بما ذكر. وفي النهاية نحن أهل التوحيد نقر بشفاعة هؤلاء كلهم، ولكننا نؤمن بالله ونرجو ذلك، ولا نتوجه بالدعاء والخوف والرجاء والرغبة إلى آخره إلا لله سبحانه وتعالى، ولا نستغيث إلا به، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس الخامس من دروس شرح كشف الشبهات. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الشبهات التي ذكرها من يشرك بالله سبحانه وتعالى ويعبد الأولياء والصالحين. ذكر له بعض الشبهات، والشبهات التي ذكرناها في الدرس الماضي هي أهم الشبهات بالنسبة لهم، ويوجد أيضا بعض الشبهات الأخرى ذكرها المؤلف رحمه الله. ومعنا اليوم واحدة من هذه الشبهات، وهي قال فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، بس هذه الشبهة. ما هي شبهته؟ يقول لك أنا أعبد الله وحده بس. طيب، وما هذا الشيء الذي تفعله أنت مع الأولياء والصالحين؟ تلجأ إليهم، تدعوهم، تستغيث بهم، تستعين بهم في أشياء لا يعلمه، لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وهم أموات. تستغيث بهم وتستعين بهم وتلجأ إليهم في أشياء لا يقدر عليها إلا رب العزة تبارك وتعالى، وهم أموات. وتذبح لهم وتتقرب إليهم بأنواع القرب من النذر وغيره، تفعل كل هذا وتقول لا أعبدهم، كيف هذا؟ وتقول بأني أعبد الله وحده، كيف؟ فقل له، الآن أجبه أنت، أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله، إذن هذه المقدمة المفروض هو مسلم بها، لأنه هو يقول لك أنا لا أعبد إلا الله، والله سبحانه، إذن الله سبحانه وتعالى قد أمرك بأن تخلص العبادة. إيش يعني؟ يعني أن تعبد الله سبحانه وتعالى، تتقرب إليه بأنواع القرب، وأن تجعل هذه العبادة خاصة به ولا تصرفها لغيره، هذا معنى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص، واعبدوا الله مخلصين له الدين، إذن لابد العبادة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفها لغير الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن أنت تقر معنا بأن يجب علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نجعل العبادة خالصة له ولا نصرف منها شيئا لغيره. طب وين محل الخلاف بينه وبينك؟ ما هي العبادة؟ هذا هو محل الخلاف الآن. طيب الآن قال فإذا قال نعم لأنه هو يقر بهذا، فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. أظهر لي أنت الآن تقول بأني لا أعبده وأن هذا الذي تفعله مع الأولياء والصالحين ليست عبادة. طب بين لي أنت العبادة التي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لله، وإيش هي؟ قال فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يعني إذا كان لا يعرف حقيقة العبادة التي يجب إخلاصها لله فبينها له أنت، ما هي حقيقة العبادة؟ كل ما أمرك الله تبارك وتعالى أن تتقرب إليه به فهو عبادة. فما أمر الله به من الدعاء والخوف والرجاء والصلاة والخضوع والحب والتعظيم لله تبارك وتعالى، هذا كله من العبادة. الخوف والرجاء والتوكل والدعاء والذبح والنذر، هذا كله عبادات. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بها، فقال ادعوا ربكم فأمر بالدعاء له. إذن نحن ندعوه نتقرب إليه بهذا الدعاء ولا لا؟ نعم، طاعة له خضوعا وتذللا له بهذا الدعاء. فإذا قال لك الدعاء ليس بعبادة فقل له الله تبارك وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واضحة ولا مش واضحة؟ وضوح الشمس. إيش قال؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمرك بإيش؟ بالدعاء، وقال لك إذا دعوتني أستجيب لك. ثم قال إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة ولا لا؟ عبادة، قربة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. إن الذين يستكبرون عن دعائي، الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما بدعائه، هذه عبادة. فيجب أن تكون لله وحده ولا يصرف منها شيء لغيره. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباد. دعاء مخ العباد ضعيف، لكن هذا الحديث يغني عنه. الصحيح الدعاء هو العبادة، فجعله عبادة عليه الصلاة والسلام. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بدعائه في آيات كثيرة، منها هذه التي ذكرها المؤلف ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وأثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يدعونه فقال يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال ويدعوننا رغبا ورهبا. فأمر بالدعاء وأثنى على عباده بأنهم يدعونه وسمى الدعاء عبادة. قال فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله تعالى؟ طبعا خلاص، فلا بد أن يقول إيش؟ نعم، بناء على الأدلة واضحة صريحة. قال والدعاء مخ العبادة. قلنا الحديث هذا ضعيف، لكن الصحيح حديث الدعاء هو العبادة. فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، يعني دعوت الله سبحانه وتعالى وتضرعت إليه أن يكشف عنك الكرب أو أن يمن عليك بنعمة من رزق، من ولد، من مطر، من غير ذلك، ثم أتيت إلى ولي ها ودعوته بنفس الدعاء وبنفس الطريقة، إيش يكون هذا؟ شرك ولا مش شرك؟ ألا تكون عندئذ قد فعلت عبادة تقربت بها إلى الله وأخذت هذه العبادة وتقربت بها إلى هذا الولي؟ ألم تكن في هذه الحالة قد أشركت وعبدت غير الله معه؟ هذه هي النتيجة. قال إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، أي واحد من الأولياء الصالحين، صرفت له نفس الدعاء، هل أشركت في عبادة الله غيره ولا لا؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له، قال الله تعالى فصلي لربك وانحر، انتقل إلى أمر آخر غير الدعاء، الآن الدعاء تقرر عندنا، انتهى أمره، الدعاء عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قد أمر الله سبحانه وتعالى به وسماه عبادة وأثنى على الذين يدعون، هذا كله يثبت لك أنه قرب نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بدعاء المسألة. هذا بالنسبة للدعاء، وهو نوع من أنواع العبادة. نوع آخر الآن يريد أن يتحدث عنه، قال فلا بد أن يقول نعم فقل له، قال الله تعالى فصل لربك وانحر، أمر هنا بماذا؟ بالصلاة وبإيش؟ وبالنحر. النحر مثل الذبح. قال فإذا أطعت الله ونحرت له، أتيت بجمل ونحرته لله سبحانه وتعالى، تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى طاعة لله، لأنه أمرك بماذا؟ بالنحر. إذن أمرك بالنحر فهو عبادة، وأنت تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. هل هذه عبادة؟ عبادة ولا مش عبادة؟ طبعا عبادة، أمر الله سبحانه وتعالى بها وأنت تفعلها خضوعا وتذلل لله سبحانه وتعالى وطاعة له. قال فلا بد أن يقول نعم، فلا بد أن يقول نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. إذن الذبح يكون لله ولا لا؟ وحده ولا لا؟ واضح، واضح جدا، يعني الذبح عبادة وقربة، النحر قربة عبادة لله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله شرك. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. نفس الذي فعلناه ونفعله نحن مع الله سبحانه وتعالى هو يذهب ويفعله مع الولي، هذا هو الشرك. نحن عندما نريد أن نتعبد ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف نتقرب؟ ندعو الله سبحانه وتعالى ونخضع ونتضرع له ونذبح له وننذر له تبارك وتعالى، وغير ذلك، خوف، خضوع، توكل، كل هذا لله سبحانه وتعالى. طيب نذهب ونفعله لغير الله، إذن أشركنا مع الله غيره، الأمر واضح، هذا معنى الشرك، وهذا معنى صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، نعم هؤلاء كانوا يعبدون كما تقدم معنا، كانوا يتقربون إلى الأنبياء وإلى الملائكة وإلى الجن وإلى الأصنام وغير ذلك. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ يعني هذا ما كانوا يعبدون، كيف كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان؟ كانوا يدعونها ويذبحون لها ويتضرعون لها، وهذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل كبير جدا وكثير، أنهم كانوا يفعلون العبادة لهذه الأصنام بهذه الطريقة، الأصنام والملائكة وغيرهم. قال فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده، هم يقرون بأنهم عبيد لله سبحانه وتعالى وتحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة. دعوا هذه دعوا الأولياء والملائكة والجن وغيرهم، كانوا يريدون إيش؟ يريدون الشفاعة كما تقدم. وهذا ظاهر جدا، يقول المؤلف رحمه الله هذا أمر واضح وجلي للغاية. نعم. طيب، قال بعد ذلك انتقل إلى شبهة خامسة. قال الشيخ رحمه الله: فإن قال أتنكر شفاعة الرسول وتبرأ منها؟ هذه يعني الآن عبارة عن تشغيب هذه وتشويش. خلاص خصم الآن في الماضي والآن انتقل إلى هذه، كانوا يقول لك الآن أنت عندما تنهاني عن عبادة الأولياء وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه والتضرع إليه، كأنك تنكر أنه يشفع لي، فأنا أفعل ذلك معه لأنه يشفع لي. هكذا يوهم الآن في سؤاله، فيقول لك أتنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ إحنا مشكلتنا مش مع إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس النهي الذي ننهاك عنه هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كونه لا يوجد شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، الشفاعة موجودة ونقر بها، لكن لها شروط، لها شروط. وعندما تريد الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطلبها بعبادة غير الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره. لا، هذا ما كان يفعله كفار قريش مع أوليائهم. إذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالتوحيد، هكذا أطلب الشفاعة إذا أردتها، تطلبها من الله سبحانه وتعالى وبالتوحيد، هكذا تكون الشفاعة، ما تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم وبعبادته والتضرع إليه، هذا شرك. قال: فقل له لا أنكرها. إذن نحن لا ننكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حق. قال: ولا أتبرأ منها. نعوذ بالله أن نتبرأ من شيء ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة. قال: بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، هو شافع وربنا سبحانه وتعالى سيشفعه في الخلق، هذا أمر مقرر. وأرجو شفاعته، نحن نرجو جميعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، نحقق التوحيد فنرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى، الشفاعة لله. إذن تطلب من من؟ من الله سبحانه وتعالى. قال: كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله. إذن هذا شرط، شفاعة مملوكة لله سبحانه وتعالى وليست كشفاعة الخلق فيما بينهم. شفاعة الخلق فيما بينهم عندما تريد واسطة عند شخص، تذهب تأتي بآخر سواء كان أذن أم لم يأذن، رضي أم لم يرضى، مش مهم، تأتي بالآخر هذا من أجل أن يمون عليه ويتوسط لك وتأخذ حاجتك، وهذا الشخص الثاني يذهب معك حتى لو ما أذن ذاك ولا رضي، يغصبه على الشيء، ما في مشكلة لأن له مصالح أو غير ذلك، تضطره إلى أن يقبل. هذه الشفاعة التي بين الخلق، لكن هذه ليست عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الشفاعة عنده مشروطة بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن لابد من إذن الله سبحانه وتعالى، إذن لابد أن يأذن للشافع أن يشفع. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لا يستطيع أن يشفع إلا أن يأذن الله له. قال: ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الموقف لما يريد أن يشفع يذهب يأتيه الناس ويقول اشفع لنا، فيذهب إلى النبي إلى الله سبحانه وتعالى ويسجد ويدعو بدعوات ويسبح إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له حتى يشفع، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الثاني وهو الرضا، عن المشفوع أن يشفع فيه. الرضا عن المشفوع أن يشفع فيه. يعني قد بين لك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة من أحق الناس بشفاعتك، فقال ذكر أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو مخلصا، هذا هو الذي يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الثاني هو رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه أن يشفع فيه، والله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشفع في مشرك صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، حتى ولو صرفها للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطلب شفاعته، لا يرضى بهذا أبدا. الذي يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الموحد، فأنت تحرص على الشفاعة بالتوحيد وبطلبها من رب العزة تبارك وتعالى الذي يملكها. قال وهو لا يرضى إلا التوحيد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة تكون لأهل التوحيد، أما الكفار فلا شفاعة لهم، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. إذن ممن تطلب؟ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، تطلب من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله سبحانه وتعالى. فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا، يعني تدعو الله سبحانه وتعالى اللهم شفع في نبيك، ما في مشكلة. أما لا تذهب وتدعو النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشفع لك، هكذا لا فرق بينك وبين المشركين مشركي قريش. المشكلة ليست في كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع، نحن نعلم أنه يشفع، لكن المشكلة أنك طلبتها ممن لا يملكها أولا، ثانيا أنت عبدته كي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قال تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا، هكذا يكون طلب الشفاعة. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الشفاعة فالجواب قال أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة، يعني نسلم لك بالجزء الأول الذي ذكرته، قلت النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، قل لك نعم قد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، تقول وأنا أطلبه مما أعطاه الله، ونقول لك وقد نهاك الله سبحانه وتعالى عن هذا، إذا نسلم بالأول ونمنع الثاني. قال أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله أحدا، وأنت عندما تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتطلبها منه، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون، الأفراط اللي هم الأطفال يعني، والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ يعني هل تطلب الشفاعة أيضا من الأطفال ومن غيرهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله. إذن هذا هو رد هذا الذي ذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، وهذه شبهة أخرى ردها أيضا المؤلف بما ذكر. هو في النهاية نحن أهل التوحيد نقر بشفاعة هؤلاء كلهم، ولكننا نؤمن بالله ونرجو ذلك، ولا نتوجه بالدعاء والخوف والرجاء والرغبة إلى آخره إلا لله سبحانه وتعالى، ولا نستغيث إلا به، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله.